الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وما زلنا في تلك السيرة العطرة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والتي كان القرآن الكريم هو قائدنا في توظيف فضله صلى الله عليه وسلم وفي تبيين منزلته العالية ودرجته الرفيعة التي لم يصل إليها أحد في الدنيا ولا في الآخرة وفي نفس الوقت فإن هذه النعم وتلك الأفضال التي فضل الله تعالى بها وميزه عن سائر خلقه كان يقابلها منه صلى الله عليه وسلم ما أمر الله به من شكر هذه النعم وتلك الأفضال على هيئات مختلفة فرضها الله تعالى منه فلم يقتصر إذن الكلام على الثناء عليه ومدحه ورفع قيمته وإعلاء منزلته أو تبيين منزلته العالية وقيمته الرفيعة صلى الله عليه وسلم بل زاد الكلام على كيف استقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوامر من شكر الله تعالى وقد بينا أنه لم يؤمر بأن يأخذ الكتاب بقوة بل كان هو صلى الله عليه وسلم أعلم من ذلك وأجل صلوات الله وسلامه عليه إذ قيل له طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى يعني أخذ القرآن على الحالة التي وصل بها إلى أن أمر الله تعالى أمره الحق جل وعلا بالتخفيف عن نفسه وأنه ما أنزل عليه القرآن ليصل به إلى هذه الحالة من الشدة والإرهاق وإفعال النفس إلى هذه الدرجة العالية بل كان صلى الله عليه وسلم يأمره ربه بالتخفيف من أمره ومن شأنه في علاقته في القيام بتلك الأوامر التي أمره الله تعالى بها فقام بها بجد إلى أن لقي الله تعالى كما ذكرنا في تلك الآيات الكريمات قم فأنذر قام فأنذر فأنذر صلى الله عليه وسلم لم يتوالى يوما ولا ليلة ولا ثانية واحدة رأيناه متكاسلا عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه أو نائما عنه أو مؤخرا عمله لغد أو لم يأخذه بكل القوة التي تستدعي الشفقة عليه والعطف عليه صلى الله عليه وسلم واستكمالا لهذا الكلام الذي ينبغي ان يكون في عقل المؤمنين واذهانهم كيف يستقبلون هذا الدين وهذه الاوامر وتلك النواهي وهذه الوصايا والاخلاق التي أمر الله تعالى بها النبي، كيف يستقبلونها هم أنفسهم بمثل ما استقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، لا على شأنه وشأوه وعلو درجته، ولكن على الحال التي يبين فيها حالهم أنهم غير متكاسلين ولا متوانين ولا خائفين ولا خوافين ولا رجبين، وإنما مقبلين على هذه الأوامر متكلين على الله تعالى وواثقين فيه مستعينين بالله تعالى على تنفيذها، لا يجدون وقتا ولا جهدا إلا أن يكون لله تعالى. ونحن كما ترون نجري سريعا بتحصيل هذه المعاني عن النبي صلى الله عليه وسلم أو شيئا منها، لأننا في النهاية كما ذكرنا في البداية لا يستطيع أحد أن يحيط بشيء من أحواله وأخلاقه وصفاته ونفسه صلى الله عليه وسلم إلا الذي خلقه سبحانه وتعالى. وكلامنا اليوم يبدأ في قوله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذه الآيات الكريمة جاءت بعد قوله تعالى: نون والقلم يوم يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. وهذه الآيات الكريمات مدخل الكلام هذا اليوم إن شاء الله تعالى. وكما ذكرنا من قبل في الضحى وغيره أن الله تعالى يقسم بعظيم من مخلوقاته على عظيم من المقسم به، يعني يقسم سبحانه وتعالى العظيم على شيء عظيم أنه نافع. وهذا العظيم الذي يقسم به اليوم هذه الألفاظ نون والقلم يوم يسطرون على تفسيرات العلماء لها. ومقصدنا أنه عندما يقسم على شيء يكون هذا المقسم عليه المتعلق يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا عظيما كذلك. وهذا الشيء العظيم هو قوله: ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. وهذه الآيات من أوائل ما نزل من القرآن الكريم، على خلاف بين المفسرين والعلماء هل نزلت المدثر أولا بعد اقرأ أو نزلت المزمل أو نزلت نون. كثير منهم يقولون نزلت نون بعد اقرأ، فهي على أي حال من أوائل ما نزل من القرآن الكريم، وتعني فيما تعني أنه ما جهر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته الكريمة بتوحيد الله تعالى وقام فكبر ربه وأعلن توحيده صلوات الله وسلامه عليه حتى وجاءه المشركون بالأذى. وكان من هذا الأذى، نحن نختصر بكون ذلك معلوما ولكن هذه السيرة ليست معلومة، فقاموا أول ما واجه المشركون به النبي صلى الله عليه وسلم قوله: هذا مجنون، هذا ساحر، هذا يفرق بين الولد وأبيه، إلى آخر ما قالوه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا أنه كان بينهم الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه، وما كان يظن أبدا أنه عندهم عندما يأتيهم بهذا النور وتلك الهداية وهذا الصلاح في الدنيا والآخرة أن يواجهوه بذلك، وإنما سيكونون أول الناس الذين يستجيبون لهذا الكلام الذي يصدر من هذا الصادق الأمين الذي قد سموه بذلك في جاهليتهم. فما كان ينتظر منهم ذلك الكذب وذلك الافتراء وذلك الباطل الذي زاد بعد ذلك على النزاع والتعذيب والتنكير الذي رأيناه. فكان يحزنه الأمر من ناحيتين: أنهم يكذبون ويفترون عليه كما قال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. والأمر الثاني أنه صلى الله عليه وسلم يحزنه ألا يؤمنه، كما قال فيه الحق جل وعلا: من رحمته ورأفته بالناء لعلك باكع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني قاتل نفسك حزنا وأسفا ألا يؤمنوا، لا ليس عليك هداهم، تخفيفا عليه وتسلية له وعطفا وشفقة عليه صلوات الله وسلامه عليه. لذلك لما سمع هذه الأقوال ووصل به الحال إلى ذلك نزل كلام الرب جل وعلا ليقول له، يعني هم يقولون هذا المعنى، هذا الكلام الذي أشرنا إليه، نزل القرآن الكريم ليقول له وليسليه وليثبته وليصبره وليعلمه أنه في مكان الرعاية العظمى من الله تعالى، أن الله تعالى ما خلاه وما ودعه، وأن الله جل وعلا معه يثبته ويقويه، فلا يحزنه ذلك، وليواصل دعوته وليستمر عليها وليثق في نصر الله جل وعلا. وهو ما تأتي به الآيات بعد ذلك، فقال له: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، يعني ما أنت بمجنون، ليس مقصد القرآن الكريم أن ينفي عنه الجنون، ولكن انظر إلى المعنى الدقيق، وهو أن المشركين قالوا: لا لست مرسلا، ويقول الذين كفروا: لست مرسلا، نعم أنت مجنون لست مرسلا، أنت ساحر لست مرسلا، أنت هكذا لست نبيا. فإذا القرآن الكريم يقول له: لا أنت، ما أنت بنعمة ربك، وهذا يدل على عناية الله به وعلى تقدير الله له وعلى تشريف الله إياه أن نسب الرب إليه ربك، وأن نعمة الله تعالى التي هو فيها تمنع أن يكون كذلك. والدقيق الذي نريد أن نشير إليه: لا لست بمجنون، فعندما ينتفي أنه بنعمة ربه ليس بمجنون، فمعنى ذلك أنك مرسل من الله تعالى، وأنك نبيه الذي قد بلغ رسالته والذي قد حمله أمانته. هم يقولون: لست نبيا، لست مرسلا، لم تأتي بشيء. يقال: لا، بل أنت مجنون. فيقال له: لا لست مجنون، فيثبت المطلوب، وهو: بل أنت المرسل إليهم، بل أنت النبي لهم، بل أنت قد أتيت بذلك من عند الله تعالى. ولذلك ختمت السورة قوله: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. لم يرد عليهم هذه المرة، ولكن قال: إن هو إلا ذكر للعالمين. لم يرد عليهم قولهم في الجنون، بل قال: إن هو إلا ذكر للعالمين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يعني لا يقتنعونك بنظرتهم المسمومة عندما تكلمهم عن الدين وتوحيد الرب جل وعلا ونزل الشرك وترك هذه الآلهة مع الله تعالى، ينظرون إليك نظرا يريدون كأنهم يريدون أن يقتلوك بهذا النظر، أن يستنفذوك به، ويقولون إنه لمجنون، ليس مرسلا وليس نبيا، ما أنت بنعمة ربك إلا نبي. هذا معناه الأول. فنفى عنه ذلك وأثبت له الرسالة وبين نعمة الله عليه ورفع قدره وشرفه، لأن ذلك نعمة الله عليه الذي لا بد أن يقابلها بالشكر. بل قال له بعد ذلك: أعلى وأفضل، وإن لك لأجرا غير ممنون. وانظر إلى سياق هذا الكلام: وإن لك لأجرا. لحقه القرآن الكريم في هذه التسلية ليبين له أن هذا الأمر له من ناحيتين: لك أجر غير ممنون، يعني غير منقوص، وغير ممنون، يعني لا منة فيه. الأمران معا كقوله تعالى: عطاء غير مجزون، يعني لك أجر، يعني لك أجر ممتد لا ينقص، بل في زيادة مستمرة، وفي نفس الوقت لا يمن عليك به أحد، لا منة لأحد عليك فيه صلى الله عليه وسلم. لما لهذين الأمرين: لتحملك هذه الشدة في قولهم إنك لمجنون، وفي نفس الوقت لقيامك بأعداء الرسالة والاستمرار عليها والثبات في الدعوة لها، فإن لك في ذلك كله ذلك الأجر. ثم يثبت له ذلك المعنى الذي نساه من قبل، وإن لك لأجرا غير ممنون. ترى هذا المجنون الذي يقولون عليه ويصفونه بهذه الأوصاف الرديئة مثلهم، هل هذا له أجر؟ أين يكون للمجنون أجرا فضلا عن أن يكون أجره كذلك غير ممنون غير منصور متواصل؟ هذا الأجر متواصلا عند ربه لا يقل بل يزداد إلى أن يصل إلى أعلى درجة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: هي درجة لا تنبغي إلا لعبد أرجو أن يكون هو، وهي الوسيلة أقرب الدرجات إلى الله تعالى. وإن لك لأجرا غير ممنون. وهذا كله إنما يستفيدون المؤمنون عندما يعلمون كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وفي ثباته عليها، وفي أجر الله تعالى الذي يعطيه إياه على هذا التحمل من ناحية، وعلى هذا الثبات في دعوته من ناحية أخرى، ليكون ذلك طريقهم إلى الله تعالى في ثباتهم وتحملهم ودعوتهم والقيام بأمر ربهم، لا يتوانون فيها ولا يقصرون فيها ولا يتكاسلون عنها، ولا يصيبهم حينئذ إحباط ولا إبعاد لهم عن ذلك، بل هم سائرون إلى الله تبارك وتعالى، لا يعيقهم شيء ولا يمنعهم شيء حتى يصلوا إلى ذلك الأجر وإلى تلك الدرجة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ختم هذه الآية بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، وهي مقصدنا اليوم في الثناء عليه صلى الله عليه وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم، وهذه الآية قد أُكِرَتْ بهذه المؤكدات أو بهذه المؤكدات بإن تلك ولام القسم، هذه كما يقولون: وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك في هذه الآية أنك متمكن من هذا الخلق، يعني لما قال له وإنك لعلى خلق عظيم، على هذه تفيد الاستعلاء، يعني أنت على هذا الخلق، كأنه يشبهه بالتمكن من هذا الخلق، وبأن هذا الخلق قد صار له سجية قد استولى عليه، بحيث صار النبي صلى الله عليه وسلم عاليا عليه. يعني عندما يقول وإنك لعلى هدى مستقيم، دل على أنه متمكن من هذا الهدى، كأنه عليه صلى الله عليه وسلم مستعليا ومستوليا ومتمكنا، لا يخرج من هذا الهدى عنه شيء، ولا يخرج من هذا الخلق العظيم عنه شيء صلى الله عليه وسلم. لذلك قال وإنك لعلى خلق عظيم، لم يصفه كأنه صلى الله عليه وسلم صاحب خلق عظيم، بل هو على الخلق العظيم متمكنا منه لا ينفرد منه شيء. فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم هو صاحب الخلق العظيم المتمكن من هذا الخلق الذي لا يخرج عن خلقه أي خلق عظيم في الدنيا صلى الله عليه وسلم، بل كل خلق عظيم هو متمكن منه، ليس متصفا به فقط، لا، بل هو متمكن منه، محيط به، مستعلي عليه، مستولي على كافة أخلاقه. لذلك قال وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم، ليعلم الناس مدى هذا العلو في ذلك الخلق. والخلق هو الملكة النفسانية التي يسهل على المتصف بها أن يأتيها بالأفعال الجميلة، يعني هو الملكة التي يتصف بها المرء ليأتي بالأخلاق الجميلة على سهولة. ولذلك يقال فارق بين أن يأتي بالأخلاق الجميلة وبين أن يأتي بها، أي بهذه الأخلاق، على سهولة وعلى سجية وعلى يسر لا يتكلف فيها لذلك قال وما أنا من المتكلفين، يعني هذه الأخلاق لم يتكلفها بل هي طبعه، ولو تكلفها لما بقيت هذه السنين الطويلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما بقيت هذه السنين الطويلة مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد فيها بطبعه، أو لم يخرج يوما عن هذه الأخلاق ليعود إلى طبعه وما كان عليه، مما يخالف هذه الأخلاق مما دل على علوها وعظمتها فيه صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا نظر المرء إلى هذا المعنى وجد هذه الأخلاق قد تحققت فيه صلى الله عليه وسلم، وهو ناسبنا إلى معنيين. المعنى الأول نشير إليه سريعا ونعود إلى المعنى الثاني. المعنى الأول الذي يدل على كمال هذه الخلق وعظمتها أنها من العظمة بمكان لا يصل إليه أحد، والعظمة هنا يعني خلق الرفيع، ثم استعير له كلمة العظمة حتى صار بمعنى الحقيقة في هذا الخلق. المعنى الأول الذي نشير إليه وهو أن الله تعالى قد قال للنبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله فبهداه مهتدٍ. وهذه الآية قد يسأل سائل عندما كنا نتكلم عن فضل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على كافة الأنبياء، فيأتي هذا السائل يقول كيف تقول هو أفضلهم وقد ذكرنا أنه أفضلهم آدم فمن سواه تحت لوائه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات هو صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما بينا كيفية فضله وعلوه على كافة الخلق من كلام الله نفسه سبحانه وتعالى. فيقول كيف قال ذلك فبهداه مهتدي، وكيف أخذت منها أنه صاحب الخلق العظيم. انظر إلى هذا المعنى. هل يمكن أن يقول القرآن الكريم للنبي صلى الله عليه وسلم فبهداه مقتدي، يعني في معرفة الرب جل وعلا وتوحيده؟ لا يمكن أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأنه أي النبي صلى الله عليه وسلم أقربهم إلى الله تعالى، وأنه ما وصل إلى سدرة المنتهى أحد إلا هو، وما علم ربه ورأى من آياته الكبرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يأمره بأن تكون معرفته بربه على طريقته؟ لا، ليس المقصود من الآية ذلك، لأنه أعلى وأجل صلى الله عليه وسلم، ودرجته التي وصل فيها إلى معرفة الله لم يصل إليها أحد. أنا أعرفكم بالله وأتقاكم لله وأشدكم له خشية، وتلك عامة في كل أحد صلى الله عليه وسلم. يقال هل في قوله سبحانه وتعالى فبهداه مقتدي، يعني بكبائره مقتدي؟ لا، كلا، لا يمكن كذلك، لأن في شريعته صلى الله عليه وسلم هي أعظم الشرائع وهي أتمها وأكملها. قال المولى جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك قال اليهود لو نزلت هذه الآية علينا لاتخذناها عيدا أن يكون لهم ذلك. فدل هذا الأمر على أنه لم يأمره صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهداهم لا في توحيد الرب، لأنه أعلاهم توحيدا ومنزلة ومكانة في معرفة ربه، ولا في اتباعه للشرع، لأن شريعته هي الأعظم وهي الأعلم وهي الأكمل وهي الأتم. إذن فبماذا قد أمره المولى سبحانه وتعالى أن يقتدي؟ قال إن كل نبي، وهو قول المحققين من المفسرين، كل نبي قد اختص بخلق عظيم من الأخلاق، إن كان إبراهيم بالكلة، وإن كان نوح عليه السلام عليهم السلام جميعا بالشكر لأنه كان عبدا شكورا، منهم فاجتباه واصطفاه بكذا وكذا، كل هؤلاء كل منهم قد اختص بخلق من الأخلاق العظيمة، أمره المولى جل وعلا أن يحوز كل تلك الأخلاق العظيمة وحده صلى الله عليه وسلم. فمن ثم قد اكتملت فيه هو صلوات الله وسلامه عليه كل خلق عظيم قد اختص به أحد من الأنبياء، ولذلك كان أعلاهم لما قال له ذلك اختص هو بكل هذه الأخلاق العظيمة، فكان أعلاهم خلقا اختص بكل ما لم يختص به غيرهم، وما لم يصل إليه أحد منهم صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك كان هذا المعنى أنه صلوات الله وسلامه عليه اهتدى بهذا في أقل خلقه العظيم فعال عليه، واهتدى بذلك في خلقه العظيم فعال عليه، فكانت مجموع أخلاقه هي الأخلاق العظيمة التي اتصف بها جميع الأنبياء دفعة واحدة، وكان أعلاه في ذلك، وهو الذي يدفعنا إلى قوله، إلى القول الثاني الذي يبين هذا المعنى، وهو لماذا سمي محمدا ولماذا سمي أحمد، لماذا أطلق القرآن الكريم عليه ذلك؟ وقد أطلق هذا الاسم المشرف محمد في التوراة لمن لا يعلم ذلك، وأطلق الاسم المشرف أحمد الإنجيل في التوراة كما أمره الله تعالى أن يتبعوا النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ولذلك كان هذا الاسم كما جاء في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه في التوراة محمد، قال محمد عبدي ورسولي، سميتوه المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يجد بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، فأفتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما. وفي التوراة ومبشرا، هذا في التوراة وفي الإنجيل يقول المسيح عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. ونعود إلى هذا المعنى لأنه هو المرتبط بهذا الخلق العظيم الذي ينبغي أن يتعلم المؤمنون شيئا عن قيمة النبيين، ثم ليعلموا أن هذه الأخلاق هم المخاطبون لها، ليبتدوا به في ذلك ليحوزوا شرف الدنيا والآخرة، حيث هو قد جاء لذلك صلى الله عليه وسلم كما قال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والمسلمون اليوم محتاجون إلى ذلك في دعوتهم ودينهم وفي رفع رايتهم وعودة دولتهم وفي ائتلافهم واتحادهم وفي قربهم من ربهم وسيرهم على دينهم وفي بذلهم وجهدهم ودعاهم لربهم سبحانه وتعالى إلى آخر تلك المطلوبات التي هي غاية وأسباب سعادة الدنيا والآخرة. فإنهم ما انهارت تلك الأخلاق فيهم حتى غلبهم غيرهم، ولو كانت تلك الأخلاق هي الأخلاق الباقية ما استطاع أن يقف لهم أحد، فإن الدين هو الأخلاق، ومن زاد عليك في الأخلاق زاد عليك في الدين. ومحمد معناه صلى الله عليه وسلم كثير الصفات التي يحمد عليها ويتكرر الحمد فيها مرة بعد أخرى، كثير الصفات التي يحمد عليها صلى الله عليه وسلم ويتكرر عليه الحمد مرة بعد أخرى. وأحمد هو صلى الله عليه وسلم الذي يحصل له من الحمد على كل صفة ما لا يحصل لغيره، فهو الحامد لربه أعظم الحمد، وفي نفس الوقت هو صلى الله عليه وسلم من يستحق أعظم الحمد على كل صفة. يعني إن أردت أن تقول محمد تعني الكم وأحمد تعني النوع، يعني قد جمع كل صفات الخير، كل صفات الخير صلى الله عليه وسلم ويحمد عليها، وكذلك قد جمع في كل خصلة أعلاها، فهو محمد في كثرة صفاته، وهو صلى الله عليه وسلم أحمد في عظيم هذه الصفات وعلوها ومكانتها. فهو يحمد على كثرة خصال الخير فيه يتكرر الحمد، وفي نفس الوقت لا يستحق أحد من الحمد في كل صفة أكثر مما يستحق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يستحق أفضل الحمد على كل صفة من صفاته رواه الله وسلامه عليه. ولذلك قال: اختص التوراة بذكر محمد، واختص الإنجيل بذكر أحمد صلى الله عليه وسلم، لأن التوراة أصحابها أصحاب العلم الأول، أصحاب العلم وأهل الكتاب الأول، وإذا أرادوا أن يتعرفوا على كافة صفاته فهذا يحتاج العلم، وذلك مذكور في التوراة على تفاصيله. أما شريعة عيسى عليه السلام فهي على المواعيد والأخلاق والإحسان والرقائق وتحمل الأذى والمشقة ومعاملة الناس بالجميل والحسنى، وهي تحتاج إلى عظمة الأخلاق التي يتعامل بها الناس، فذكر أحمد في الإنجيل بهذا السبب. وشريعة الإسلام قد جمعت الشريعتين معا، يقال الشرائع ثلاثة: شريعة الحكم والقصاص وهي التوراة، وشريعة الفضل وهي الإنجيل، وشريعة القرآن وهي الحكم والقصاص والفضل، أي الفضل والعدل معا. فإذا كان الفضل في الإنجيل من ضربك على خدك الأيمن فأدب له الأيسر، فإن القرآن كذلك، فذكر الأمرين العدل والفضل سبحانه وتعالى. قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فأمر بالعدل وندب إلى الفضل، فجمع الفضلين معا في تلك الشرائع ليبين خاتمة النبي صلى الله عليه وسلم وما أعد الله له في الأولى والآخرة، وكذلك أمته المرحومة التي به رحلت صلى الله عليه وسلم، والتي به أي بفضل مجيئه إلى الدنيا فتحت أعينها، كما قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس بين عبدة النيران وعبدة السباب وعبدة الأوثان والحيران الذي لا يعرف له ربا، فجاء فبين لهم طريق الله تعالى وتوحيده، وبين لهم كذلك إذا ما قدموا على ربهم ما لهم من النعيم المقيم عند وقودهم على الله تعالى، وكذلك من خالف ما لهم من العذاب المقيم عنده جل وعلا. وفي نفس الوقت ما أشكل عليهم شيء إلا بينه، فشفى هذه القلوب من أمراضها وعللها، وشفى تلك الأبدان من تفريطها وتفسيرها، وشفى هذه الأعين من ضلالتها وجهلها، فخرج بذلك كما قال: فتح الله تعالى به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما، فأغنى به من العيلة، وبصر به من العمى، وهدى به من الضلالة، وعلم به من الجهالة صلى الله عليه وسلم. تلك أخلاقه، وإنك لعلى خلق عظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، وصليت على آله وأهله إنك حميد مجيد. فمحمد صلى الله عليه وسلم كثير الصفات التي أحمد عليها، وأحمد هو من يستحق أعظم الحمد على كل خصلة من هذه الصفات صلوات الله وسلامه عليه. وقد رأينا كيف حمد صلى الله عليه وسلم بمجيئه إلى الدنيا وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن عبادة الأوثان إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى، وتبني طرق الهدى وشرط الصدور واشتفائها وسيرها إلى الله تبارك وتعالى، وسلامتها في إقبالها على ربها جل وعلا في رفعه للتوحيد ونزله للأصنام، وإقباله على رب العباد سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت قوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فإذا حمد على ذلك فإنما يحمد كذلك على تلك الصفات التي فطرها الله تعالى عليه. وهذا المعنى كما أشرنا يبين هذه الحقيقة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه صلوات الله وسلامه عليه نزلت هذه الآية في أول ما نزل في مكة المكرمة لتدل على أنه قد أتته الرسالة وهو على الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم لتبين عناية الله تعالى السابقة به، لتبين رعاية الله تعالى له وحفظه من لدن علم كان نورا في ظهر آدم إلى أن ولدته أمه عليه الصلاة والسلام. ثم إذا كان قد حمد على ذلك فإنه يحمد على بقية الأخلاق التي ذكرت السيدة عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلقه قالت كان خلقه القرآن صلوات الله وسلامه عليه يرضى لرضاه ويغضب لغضبه لا يغضب إلا له. لذلك قال ما غضب لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله فلا يكون لغضبه شيء صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما وصفه الواصفون قالوا صلوات الله وسلامه عليه في صفاته التي نعجز عن حصر شيء منها. كان صلى الله عليه وسلم أصدق الناس حديثا صلوات الله وسلامه عليه وأعظمهم أمانة صلوات الله وسلامه عليه، وكان أحلم الناس وأجود الناس وأشجع الناس، أصدقهم عند اللقاء وأصدقهم في مواطن الشدة صلوات الله وسلامه عليه، أعظمهم عفوا وتسامحا ومغفرة صلى الله عليه وسلم، لا يزيده جهد الجاهل عليه إلا حلما صلوات الله وسلامه عليه، كان أعظمهم أمانة صلى الله عليه وآله وسلم، وأوفاهم بالمثل وأبواهم عهدا صلى الله عليه وسلم، وكان كذلك أعظمهم إثابة على الهدية وحفظا للسر والأمانة، وكان أعظمهم دفاعا عن إخوانه، كان أعظمهم إيثارا، كان أحسنهم عشرة، كان أجلهم عليك. قل هذه أخلاق لا نستطيع حصرها، نحن نذكر هذه المعاني اليوم ليقول كان خلقه القرآن كما قالت السيدة عائشة ألم تقرأ قد أفلح المؤمنون إلى آخر عشر آيات منها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم عن اللغو معرضون، الذين هم للزكاة فاعلون، إلى آخر تلك الآيات. كانت من أخلاقه المشرفة وصفاته العالية التي امتاز بها على جميع خلق الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قال له اصبر يعني كما اشدهم صبرا قال فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل، لا تصبر صبر واحد منهم بل صبرهم جميعا، فصبر صبرهم وكان اعلى صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومما يبين هذا المعنى وهي تلك الصفات الحسنه والاخلاق النبيله التي طبعها المولى سبحانه وتعالى عليها. وكانت هذه الأخلاق التي لا يحب صلى الله عليه وسلم عندما يعلم بخلق منها إلا أن يكون أعلى خلقا صلوات الله وسلامه عليه. انظر إليه لم يأخذ عليه المشركون ولا غيرهم، لم يأخذ عليه فصلة واحدة يشينونه بها صلوات الله وسلامه عليه، وإلا لكانت أي هذه الفصلة مما يشهرون بها عليه في أي خلق من أخلاقه أو في معاملة من معاملاته أو في مسامحة من مسامحاته، في بيعه، في شرائه، في معاشرته، في سلمه، في حرضه، في دعوته، في بيعه كما ذكرنا، في كل ما يتعلق به صلى الله عليه وسلم في ظاهره وباطنه وأهله وولده ومعارفه ورحمه، كل ذلك صلوات الله وسلامه عليه لم يؤخذ عليه شيء واحد فيها ليدل على ذلك المعنى العظيم وإنك لعلى خلق عظيم، وليدل على أنه صلى الله عليه وسلم مرسل من عند ربه جل وعلا، وأنه محفوظ بحفظ الله له منذ كتب الله تعالى أنه في علمه هو النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على ذلك ويبين تلك القيمة العظيمة له صلوات الله وسلامه عليه أن الله تبارك وتعالى قد وصفه بأوصاف من أوصافه هو وأعطاه أسماء من أسمائه جل وعلا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ليبين القرآن الكريم هذه المعاني التي اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم وأنها أي من صفات الله تعالى وأسمائه التي منحها إياه ووهبها له ليدلل على رفعة منزلته وعلو درجته، وأن هؤلاء المؤمنين اليوم كما نذكر ونذكر لا يستحقون هذا النبي صلى الله عليه وسلم بأخلاقهم التي وصلوا إليها وأعمالهم في ظاهرهم وظواهرهم وعباداتهم وجهدهم وبذلهم كان صلى الله عليه وسلم شيئا آخر شيئا فريدا كما ذكر الله تعالى. قد جمع له قوتين كما ذكرنا جمع له القوتين التي بهما أسباب الفلاح وعلو الدرجة القوة العلمية والقوة العملية. القوة العملية في قوله وإنك لعلى خلق عظيم فظهر ذلك في عباداته ومعاملاته وسلوكه وسيره وحظه وسلمه وصلاته وزواجه في كل شيء ظهرت هذه القوة على أعلى درجاتها. أما القوة هذه القوة العملية أما القوة العلمية التي يكتمل بها المرء ويكون مرأة ويكون مضاء كاملا في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد فهي قوة العلم. قال الله تعالى فيها وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صلى الله عليه وسلم. ولهذه الآية موضعها الذي نشير إليها فيه ونتوسع فيه بعض الشيء. أما ما يخصنا اليوم كيف اجتمعت لهم تلك القوتان التي بهما أسباب الكمال الإنساني والرقي في مدارج المعرفة ومدارج العمل والعلم العلم النافع والعمل الصالح الذي بهما أسباب العلو عند الله تعالى ورفع الدرجة والمنزلة. كيف كان بهذا الأمي كما يقولون علم هؤلاء كما ذكر الله تعالى والذي بعث في الأميين رسولا منهم مثلهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. يعني أرسله لهم ولآخرين لما يأتوا بعد يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم كذلك صلى الله عليه وسلم. فظلت تزكيته وعلمه أبد الآباد إلى أن تقوم الساعة. فلما جمع له هاتين القوتين كما ذكر المولى جل وعلا القوة العلمية والقوة العملية دل على أنه كما ذكرنا لما قال ابن جاه مقتدر كان أفضل العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. والذي نشير إليه وهو بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. وقد ذكر عنه سبحانه وتعالى آيات كثيرة من آيات الله تعالى التي تبين أنه متصف بصفات من صفات الرب جل وعلا. الرب هو الذي وصفه بها وأنه قد أخذ الحظ الأسمى والأعلى من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. فإذا كان الله تعالى هو الغفور وهو الرحيم وهو البر وهو المحسن وهو الجواد وهو التواب وهو الوهاب سبحانه وتعالى كل هذه الأسماء الحسنى التي نشرحها إذا كان الله تعالى قد اتصف بها وتسمى بها سبحانه وتعالى وقد أمر المؤمنين أن يأخذ كل واحد منهم حظهم تلك الأسماء لأنها سبب سعادة الناس الأولى والآخرة فإن أعظم الناس حظا منها هو النبي صلى الله عليه وسلم كما قال المولى جل وعلا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال هو أرأفهم وأرحمهم أشدهم رأفة وأشدهم رحمة صلى الله عليه وسلم للمؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وكان للمؤمنين رحيما صلى الله عليه وآله وسلم، ليبين كما ذكرنا هذا المعنى كيف كانت تتفجر الرحمة من جوانبه والخير من جوانبه، قد ملع رحمة وعلما وحكمة ورأفة صلى الله عليه وسلم، وسماحة وسلاما وإيمانا ويقينا وثقة وتوكلا وعطفا وحنانا صلى الله عليه وآله وسلم، وتعبدا وخشية وخوفا ورجاء وسكينة وطمأنينة، وكان فضل الله عليك عظيما. وكل ذلك ليبين شيئا من سنته التي يقرأ المرء القرآن الكريم، ولا يتميز هذه المعاني له ولا تلك الدرجات العالية التي نزلها ولا التي وضعه المولى سبحانه وتعالى فيها. وهذا يجرنا في نهاية المطاف أن يتعلم المرء هذه الآية: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذا كان هو الرؤوف وهو الرحيم صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين، بل هو رحمة عامة كما ذكر الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة للمؤمنين بأن نجاهم من الظلمات إلى النور، وأخذوا عنه خير الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم، ورحمة بالكافرين بأن عجل موتاهم حتى لا يزداد عذابهم في جهنم، ورحمة بالمعاهدين بأن بقوا تحت ظله وتحت رحمته وسماحته صلى الله عليه وسلم آمنين مطمئنين، ورحمة بالمنافقين أن أجرى عليهم في الدنيا أحكام الإسلام ولم يقتلهم ولم يحاكمهم إلى بواطنهم، بل حاكمهم إلى إسلامهم الذي ظهر منهم صلى الله عليه وسلم. وكل من كان في الدنيا أمن بوجوده صلوات الله وسلامه عليه، فكان أمانا لأهل الأرض ورحمة لهم صلى الله عليه وآله وسلم. ولكنه كانت رحمته أشد بالمؤمنين، وهو القول الثاني في قوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني رحمة عامة للإنس والجن والمؤمن والكافر والمنافق والمعاهد وكل أحد قد أرسل إليه رحمة صلى الله عليه وسلم. أو القول الثاني أنه أرسل رحمة عامة ولكن لا يأخذ حظه من تلك الرحمة إلا المؤمنين، إلا المؤمنون، ولا تصيب هذه الرحمة إلا المؤمنين كما ذكر المولى سبحانه وتعالى. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ولا يمنع ذلك كونه أنه رحمة عامة صلى الله عليه وسلم أيضا كما ذكر العلماء، وهذا الذي يدعونا إلى هذا المعنى في نهاية قولنا: ذلك ماذا حصلت من هذه الرحمة؟ قد جاءك النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بك، ماذا حصلت من هذه الرحمة التي قد جاءك بها؟ فإن الله تعالى أرحم من عباده الرحماء، ماذا حصلت من الرحمة التي تنجو بها من عذاب جهنم؟ ماذا حصلت من الرحمة التي تعلو بها درجتك عند الله تعالى؟ ماذا حصلت من الرحمة في علمه النافع وعمله الصالح؟ ماذا حصلت من الرحمة في صيامك بتلك الرحمة على بقية أهلك وإخوانك والصغير والكبير؟ ماذا أخذت من هذه الرحمة؟ وماذا حصلت من تلك الرحمة التي ترحم بها نفسك وترحم بها أهلك وولدك وترحم بها الناس أجمعين في دعوتهم إلى الله وأخذك بأيديهم إلى الحق جل وعلا؟ قد أتاك رحمة، هل قبلتها وأخذت حظك الأعلى منها وحظك الأسمى منها، أو أنك قد أعرضت عنها ولم تأخذ منها ما يكون سبب نجاتك، أو قد أعرضت عنها ولم تأخذ منها الحظ الذي تمثله النبي صلى الله عليه وسلم في أن يكون رحمة لكل أحد؟ لقد جاء صلى الله عليه وسلم على هذا النحو من الرحمة ليكون رحمة في علمهم وتوحيدهم وقلوبهم وأعمالهم وسلوكهم وصدقاتهم وعداواتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ودعوتهم إلى الله تعالى، وأن يأخذ بحجوجهم عن النار صلى الله عليه وسلم. أين حظك إذن من تلك الرحمات التي أتى بها صلى الله عليه وآله وسلم لتكون متخذا لخطاه متمثلا بتعاليمه متابعا له صلى الله عليه وسلم محبا له صلوات الله وسلامه عليه. أين ظهرت تلك الرحمات التي قد جاءت بها فأعرضت عنها أو أخذت منها شيئا؟ لا يمكن أن يكون سببا لعلو هذه الدرجات ولرفعة هذه المنازل ولإعادة قيم تلك الأمة ودولتها، لإعادة ما يمكن أن يكون من شأنها الجميل وصيغتها الحسنة التي كانت على عهده صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه. تلك مسؤولية أهل الإيمان في صدور مثل ذلك، فإن الله لم يخاطبهم بهذا الكلام عبثا، ولم يتركهم سدى سبحانه وتعالى، ولم يكلمهم على سبيل التسلية وإضاعة الوقت، وإنما خطبهم بذلك عن النبي ليكون قدوتهم وأسوتهم إلى الله تعالى، ليكون ذلك المثل الأعلى الذي يمتثلونه في كل ذلك. وإنك لعلى خلق عظيم، فانظر إلى عباداتك وما رحمت نفسك فيها، وانظر إلى أخلاقك وما رحمت نفسك فيها، وانظر إلى عملك وما رحمت نفسك فيه، وانظر إلى دعوتك وما رحمت نفسك فيها، وانظر إلى أهلك وناسك وكيف أخذت فيهم بحظك من الرحمة. انظر إلى كل ذلك وحاول أن تمتثل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى الذنب الشاسع بينك وبين ما يجب أن تكون عليه من أخذ هذه الرحمة التي ستسأل عنها يوم القيامة، أن يأتيك النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الأحوال الحسنة وأنت تبقى على تلك الأحوال السيئة. لا ترفع بذلك رأسا ولا تجاهد نفسا ولا تقبل على ربك بهذه المنن وتلك الأنعام والأفضال التي أعطاك إياها وأوصلها لك بدون مشقة ولا تعب، قد وصلتهم الشريعة بغير ما تحمل المتحملون الأول في سبيلها رضوان الله تعالى عليهم، جاءتهم سهلة بسيطة لا عنة فيها ولا مشقة ولا تعب ولا بذل لها ولا تحمل، وإذا بهم على هذا الحال السيء مطمئنون كأنهم قد وصلوا إلى الدرجات الأولى والنعيم المقيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى، اللهم اخرج أيدينا وقلوبنا وجوارحنا ومواشينا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين، اللهم احشرنا تحت لوائه واسقنا من حوضه شربة لا نضمر بعدها أبدا، اللهم اجعلنا من أتباعه ومحبيه يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من أتباعه ومحبيه ولا تفرق بيننا وبينه يا رب العالمين، اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت، اللهم قنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، اللهم قنا شرور أنفسنا وشر الشيطان وشركه وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلن بفضلك كلمة الحق والدين واقض الكفر والكافرين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تخفي منهم أحدا، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونبغى بك في نحورهم، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسوأ المأسورين وبين المدينين، اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تقيد فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، والسر والعلم، اجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اوجعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا وان نعمل صالحا ترضاه واصلح لنا في ذرياتنا انا تبنا اليك واننا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ربنا انك رؤوف رحيم.